إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم تفاصيل سياسية. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا. تنفيذ جمال سريع. تفاصيل سياسية من إخراج عبد الله حسين الوشري.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات تفاصيل سياسية لأهم عناوين الأخبار والأحداث الهامة على الساحة المحلية والعربية والدولية مع التحليل المختصر عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وسيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز أبو طالب. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز.
مرحبا بكم مستمعين الكرام، تحية لكم وأخواتي المباركة.
علينا وعليكم. نبدأ تفاصيل سياسية بهذا العنوان الهام. قادة المقاومة في منبر القدس يؤكدون وحدة الساحات التي تجلت في طوفان الأقصى وستبقى قائمة. جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته ضمن فعاليات يوم القدس العالمي في منبر القدس يوم أمس موقف اليمن الداعم للمقاومة في قطاع غزة، مؤكدا الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني من دون تراجع على الرغم من العدوان الأمريكي. أستاذ عبد العزيز أبو طالب، مع العدوان الأمريكي على اليمن والضربات المتلاحقة على الأحياء السكنية في مناطق مختلفة وترويع الناس، كان يظن العدوان الأمريكي أنه سيضغط على صنعاء بالتراجع والتراخي عن موقفها الداعم لغزة وفلسطين. كيف ترى ردة الفعل لدى الأمريكي من موقف اليمن الذي لا يمكن أن يثنيه أي شيء تحت ظلال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأمريكي يعتقد أنه باستخدامه لفائض القوة بما لديه، وأنه يأتي بعد إدارة وصفها بأنها إدارة ضعيفة وأن لديه الجرأة على ارتكاب الكثير من المجازر والعدوان واستخدام القوة الفائضة، فإنه يستطيع أن يركع الآخرين عبر نظرية ما تسمى الصدمة والترويع. وهو ما قام به خلال الأسبوعين الماضيين، وهو يعتقد بأن تلك الضربات التي وجهها العاصمة صنعاء والمحافظة الصعدة وبقية المحافظات أنها ستثني اليمن وتركعه، ولكنه لا يفهم الشعب اليمني ولا يفهم نفسية الشعب اليمني المقاتل الجسور. أيضا لا يستوعب إيماننا بالله سبحانه وتعالى وأهمية القضية الفلسطينية في وجداننا. نحن على استعداد لدفع تكاليف هذا الوقوف وهذه المساندة، لذلك فإن ما يقوم به العدو الأمريكي من عمليات لابد أن تعود عليه بالإحباط، وهو الآن يشعر بالإحباط ووقع في مأزق لا يستطيع أن يتراجع ولا يريد أن يتوقف. وبالتالي فإن عليه أن يرضخ لمطالب اليمن. مطالب اليمن هو أن لابد على اليمن أن يمارس حقه في ممارسة السيادة على البحر الأحمر الذي هو بحر عربي، وفيما يتعلق بالمياه الإقليمية لن تمر هناك من هناك سفينة أمريكية ولا سفينة إسرائيلية إلا بعد وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنهم. لذلك أعتقد أنه في مأزق كبير، دخل حربا لا يستطيع الانتصار فيها ولكن يصعب عليه أن يتقبل خسارتها.
أوضح السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن المسار العدواني للاحتلال الإسرائيلي بشراكة أمريكية يتجه نحو هدف واضح هو السعي لتصفية القضية الفلسطينية، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنه أن يهجر الشعب الفلسطيني إلا بتخاذل عربي، وهذا ما ينبغي الحذر منه، محذرا من أنه لو استكمل الاحتلال تهجير الفلسطينيين فإن الدور بعد ذلك على محيط فلسطين من البلدان العربية. أستاذ عبد العزيز أبو طالب، دائما السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كل خطاباته يحذر ما بعد غزة المخطط الخطير لإسرائيل الكبرى، ونحن دوما نطرح هذا التساؤل، هل الدول المحيطة بفلسطين المحتلة تستشعر هذا الخطر المحدق بها؟
طبعا هذا ما يجب أن يكون، وتنبيه السيد القائد بالأمس تنبيه مهم جدا، وقد بدأت مشاهد أو بوادر هذا الخطر تظهر للدول المحيطة بما تسمى دول الطوق حول الكيان الإسرائيلي، عندما أصدر الكيان الصهيوني خريطته التي سماها بخريطة إسرائيل الكبرى التي تكتظم أكثر من نصف مساحة مصر وحوالي ثلثي مساحة سوريا، وكل لبنان وكل الأردن وكل فلسطين وأجزاء كثيرة من السعودية وأجزاء كثيرة من العراق، فهذا يدل على أن هناك خطر وجودي على هذه الدول وعلى هذه الشعوب من عدو لا يرقب فيهم إلا الولاذمة. ولذلك أشار السيد إلى ضرورة التكاتف وضرورة التعاون، وقال بأن مسألة التهجير أو مسألة احتلال الأراضي لا يمكن أن تتم أو ينجح فيها العدو الصهيوني إلا بوجود حالة التخاذل الذي يشاهدها الجميع في العلاقات ما بين الدول العربية، وأيضا هو ما يريدها العدو الصهيوني، مشروعه مشروع تفكيك، مشروعه مشروع تقسيم، وبالتالي فإن التخاذل والتهاون أو التعامي عن الخطورة والدس الرأس في التراب هو ما يريده الكيان الصهيوني حتى يستطيع أن يحقق أهدافه الاستراتيجية.
ما زلنا في منبر القدس ضمن فعاليات يوم القدس العالمي، ولكن هذه الجزئية من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أن المستقبل في المنطقة هو للمقاومة، معربا عن الثقة بأن النصر هو حليفها، وموضحا أن المقاومة حاليا تخوض معركة إلا أن المعركة لم تنتهي. أستاذ عبد العزيز أبو طالب، كيف ترى مستقبل محور المقاومة في ظل التراخي والخذلان العربي تجاه غزة والحق الفلسطيني؟
طبعا أي محور مقاومة أو محور جهاد مستقبله هو الانتصار، هذا أمر حتمي، وقال الله سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أيضا التاريخ يخبرنا بأن كل الحركات المقاومة التي واجهت الاحتلال على مدى التاريخ وعلى امتداد الجغرافيا تشير إلى الانتصار في النهاية. نعم سيدفع الجميع التكاليف، نعم سيدفع الجميع الثمن، ولكن في النهاية كتب لنا التاريخ أن تلك أن ذلك الشعب انتصر على المستعمر الفرنسي وعلى المستعمر البريطاني وعلى المستعمر الأمريكي وعلى المستعمر الهندي والبرتغالي والأسباني، وفي النهاية أصبحت دول مستقلة تنعم بالحرية والاستقلال. وبالتالي فإن ما واجه محور المقاومة في الفترة الأخيرة من بعض الضربات لا يمكن إلا أن تزيدها قوة، وإن نجاح المقاومة اللبنانية على سبيل المثال في إرغام العدو الصهيوني على وقف إطلاق النار وضربه في عمقه في مناطق حساسة لم يصل إليها أحد من قبل، هذا يدل على أنها كانت قوية وستظل قوية وستستعيد عافيتها بإذن الله سبحانه وتعالى.
فيما يتعلق بلبنان، أكد الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة ساندت قطاع غزة، وأن الشعب اللبناني قدم تضحيات كبيرة أبرزها سيد الشهداء الأمة السيد حسن نصر الله، مجددا تأكيد فشل الاحتلال في تحقيق هدفه المتمثل في إنهائها. وأشار إلى أن الاحتلال لم يتمكن من الوصول إلى الليطاني، موضحا أن المرحلة الحالية مرتبطة بدور الدولة اللبناني في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الشيخ نعيم قاسم وجوب أن تقوم الدولة بمسؤوليتها في الوصول إلى الانسحاب وتحرير الأسرى. أستاذي الفاضل، هذه رسالة من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ضمن فعاليات يوم القدس العالمي في منبر القدس إلى الدولة اللبنانية ونظامها. هل الدولة اللبنانية قادرة على تحمل هذه المسؤولية التي ألقاها على عاتقها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم؟ والكل يعرف أن كل الأنظمة العربية لمن تدين الولاء أولا.
للأسف لا أعتقد بأن الدولة اللبنانية لديها القدرة أو حتى لديها الإرادة، لأن الانتخاب الأخير الذي صعد هذا الرجل جوزيف عون وكذلك رئيس الوزراء سلام لا تشي بأن هناك توجها نحو مواجهة الكيان الصهيوني، لأنهم يمالئون هذا الكيان، وأيضا تم تصعيدهم برعاية وإشراف أمريكي. وبالتالي فإن مسألة الخروجات التي تمت منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان إلى اليوم لم تواجهها الدولة بأي تحرك عملي، فقط إما استنكار أو رسالة إلى الأمم المتحدة، وهذا لا يفيد مع العدو الصهيوني. وبالتالي فإن المقاومة ستظل هي الخيار الأوحد والنافع في مواجهة الكيان الصهيوني، فهو لا يعترف بالقوانين الدولية، بل قد أقدم مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة على تمزيق ميثاق الأمم المتحدة في دلالة على أنه لا يعبأ بهذه المنظمة، فهي أنشئت لخدمته ولم تنشأ لخدمة الحق والعدالة والإنسان.
The ضمن فعاليات يوم القدس العالمي في منبر القدس أيضا، أكد قائد قوة القدس في حارس الثورة الإسلامية في إيران إسماعيل قاني أن بلاده ثابتة على موقفها في دعم المقاومة على الرغم من كل التهديدات والتحديات. وشدد قاني على أن صمود إيران وثباتها سيستمران حتى تحقيق الهدف النهائي وهو تحرير القدس الشريف، مشيرا إلى أنها تقف إلى جانب فلسطين المحتلة من خلال دعم المجاهدين في جبهات المقاومة ومن خلال عمليات عسكرية مثل الوعد الصادق. أستاذ عبد العزيز، هذا تأكيد وتشديد من جانب جمهورية إيران الإسلامية لدعم المقاومة رغم الضغوطات الأمريكية واستخدام كل الوسائل تحييد الموقف الإيراني، ولهذا يرى الجميع أن هذا الموقف هو موقف مشرف وصادق وبعيد عن التنديدات والشجب كما تفعل بعض الدول العربية التي من المفروض أن تنال شرف الدفاع عن الأقصى وفازت بهذا الشرف جمهورية إيران الإسلامية. التساؤل هنا، ما الفرق بين الموقفين وما هو السبب هذا عند العرب والتخاذل؟
أعتقد بأنه يجب على الدول العربية أن تأخذ من موقف الجمهورية الإسلامية في إيران النموذج المهم والناجح في مواجهة الكيان الصهيوني، لأن ما قامت به الجمهورية الإسلامية من دعم لحركات المقاومة في المنطقة، خاصة حركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد إضافة إلى حزب الله وسوريا، كان له الأثر الكبير في إفشال مشاريع الأمريكي والصهيوني في المنطقة. ولو أن الدول العربية وقفت في مواقف عملية واتخذت خطوات إجرائية حقيقية لا بعيدة عن الشجب أو التنديد وبعيدة عن المواقف السياسية الفارغة، فإن هذا الضغط الأمريكي والصهيوني يتوزع على الجميع وبالتالي لن يكون له تأثير كبير. الجمهورية الإسلامية تقف مواقف مشرفة مع حركة المقاومة ومع القضية الفلسطينية، وذلك سبب لها الكثير من العقوبات والكثير من الضغوط التي يتحملها الشعب الإيراني في معيشته وفي اقتصاده وأيضا حتى في ما يتعرض له من بعض الهجمات العسكرية من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك هو واقف وثابت، وهذا موقف يجب أن يكون نموذجا تحتذي به الدول العربية باعتباره.
نذهب إلى ما قالته حركة المقاومة الإسلامية حماس وعلى ماذا شددت في منبر القدس هذا العام ضمن فعاليات يوم القدس العالمي. بدوره شدد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة خليل الحية على أن المقاومة أثبتت قدرتها على المبادرة العسكرية والسياسية على الرغم من كل التدمير والتجويع، ونجحت في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو استراتيجي للأمة. أستاذ عبد العزيز أبو طالب، هنا خيار جديد ومعادلة جديدة تبنتها حركة المقاومة الإسلامية في وجه الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2024، خيار المقاومة ومعادلة ضعف الكيان الصهيوني والتأمر العربي. إذن ماذا بعد كل هذا؟
ما قامت به حركات المقاومة وبالذات حركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين هو الخيار الصحيح، وهو الخيار الذي أثبت نفعه، فكان الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والقهر والقمع والسجون والمعاملات اللا إنسانية والحصار منذ 77 عاما، ولم تنفع أي مناشدات أو أي لجوء لمحاكم دولية أو الأمم المتحدة، فلجأ هؤلاء المجاهدون إلى استخدام السلاح وهو أمر مشروع بالقانون والعقل والفطرة، وأيضا التاريخ أثبت ذلك. ما قام به المجاهدون في طوفان الأقصى وإن كانت أثمانه غالية، إلا أنه أثبت أن هذا العدو الصهيوني يمكن إزالته ويمكن قهره. ففي حركة أو عملية طوفان الأقصى استطاع هؤلاء المجاهدون أن يكسروا العدو الصهيوني وأن يصيبوا هيبته فيما يدعي من قدراته العسكرية وقدراته الاستخباراتية، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يتنبأوا بهذا الحدث العظيم. وإن كان التدمير كبيرا واسعا، إلا أن ذلك لا يدل على الانتصار. الانتصار سيكون حليف أولئك المجاهدين وسينتزعون حقوقهم ويستطيعون استعادة أراضيهم وطرد هذا المحتل وإخراج جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية بإذن الله تعالى.
في ختام هذا اللقاء من تفاصيل سياسية ضمن فعاليات يوم القدس العالمي، نتوقف عند نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر. أكد في منبر القدس أن الاحتلال لن يحقق عبر سياسة التجويع ما لم يحققه بالنار، مشددا على الاستمرار في المقاومة حتى تحقيق التحرير، وأضاف أن معركة طوفان الأقصى كشفت عن عمق الترابط بين جبهات المقاومة، مشيرا إلى أن لبنان واليمن والعراق وإيران دولا وقفت إلى جانب فلسطين وأثبتت أنها ليست وحدة في هذه المعركة. هذه هنا ملاحظة مهمة، أن الكيان لن يحقق عبر سياسة التجويع ما لم يحققه بالنار، وأن لبنان واليمن والعراق وإيران دول وقفت إلى جانب فلسطين وأثبتت أنها ليست وحدها في هذه المعركة. تعليقك أستاذي عبد العزيز أبو طالب باختصار قبل الختام.
طبعا ما قاله جميل مزهر هو فعلا هو الواقع، فإن محاولات العدو الصهيوني اللجوء إلى الضغط الاقتصادي ومحاولة التجويع للشعب الفلسطيني هو دليل على فشله، لأنه فشل في الميدان العسكري. استطاعت حركات المقاومة والجبهات المساندة من اليمن وسوريا، من اليمن ولبنان والعراق وجميع وإيران، أولئك جميعا أثبتوا بأن العدو الصهيوني فشل في المواجهة العسكرية، لذلك يلجأ إلى استخدام الورقة الاقتصادية وتجويع الناس، وهو يعتقد بأن ذلك سيدفع الفلسطينيين إلى رفع الراية البيضاء، وهذا لا ما لم يحلم به ولن يحلم به، لأن من يحمل في قلبه الإيمان بالله تعالى ويحمل عدالة القضية سيتحمل الجوع ويتحمل القصف ويتحمل كل الضغوط، لأن قضيته عادلة وهدفه سامٍ، وهو لا غير معتاد على رفع الراية البيضاء وغير معتاد على الخضوع والركوع لهؤلاء إخوان القردة والخنازير مجرمي الحرب وسفاكي الدماء. وما نأمله من الدول العربية جميعا والأنظمة التي هي مهددة أيضا من هذا الكيان الصهيوني هي أن تقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية وإلى جانب المقاومة اللبنانية والمقاومة في اليمن وجميع الأحرار في هذا العالم للتخلص من هذه الغدة السرطانية وعودة الأمن والاستقرار والنهضة إلى بلداننا العربية التي لا يمكن أن تعود إلى نهضتها وإلى استقرارها في ظل وجود هذا الكيان الصهيوني وداعمه الأمريكي والبريطاني.
هكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام تفاصيل ما جاء في فعاليات يوم القدس العالمي في منبر القدس. شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز أبو طالب، ولكم أجمل التحية والتقدير، وإلى اللقاء.
تفاصيل سياسية مع تحيات جمال سريع، عبد الرزاق الباشا، عبد الله حسين المشلي.